الحق أن يكون هو يقول
الأول.
لأن الصحيح أن الحديث المرسل كأي حديث ضعيف لم يشتد ضعفه، وهذا الكلام واضح أن الحديث المرسل ضعيف فلا يحتج به كما يقول به البعض، وإنما لا يحتج به كما يقول البعض الآخر، لكن عدم الاحتجاج به كعدم الاحتجاج بأي حديث آخر ضعيف ولو كان متصلا، لكن فيها علة تجعل إسناده ضعيفا. فإذا الحديث المرسل كأي حديث ضعيف لا يحتج به إلا إذا احتفت به بعض القرائن. من ذلك ما ذكرته أنت آنفا، وهو مما قاله الإمام الشافعي سابقا، وهو أن يأتي من طريق آخر موصول، ولا يشترط في هذا الحديث الآخر الموصول أو في هذا السند الآخر الموصول أن يكون صحيحا، بل ولا أن يكون حسنا بذاته، حسبه أن يكون ضعيفا مما يستشهد به، فحين ذاك فالحديث المرسل يحتج به كأي حديث آخر ضعيف جاء له شاهد لم يشتد ضعفه. فهذا هو القول الراجح من أقوال التي قيلت في الحديث المرسل يحتج به ولا يحتج به، وإنما الصواب لا يحتج به مطلقا إلا إذا جاء من طريق آخر موصول. أما لو جاء من طريق آخر مرسل وإسناده صحيح فالمرسل لا يصلح شاهدا لمرسل مثله. والسبب في هذا دقيق، وهو أنه من الممكن أن يكون مدار المرسلين، وإن شئت قلت المرسلين، على شيخ واحد هو الساقط هو المجهول، حيث لم يذكر لا الأول ولا الآخر من هو الذي حدثه بهذا الحديث. ولذلك اشترط الإمام الشافعي الشرط السابق أن يأتي من طريق آخر موصول، يعني يظهر فيه راوي الحديث أنه صحابي. والسر أو السبب، لأنه لا سر في العلم، السبب في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل هو عدم معرفة الشيخ الذي لم يذكره المرسل، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، وهو في هذه الحالة يكون صحيحا، لكن يحتمل أن لا يكون صحابيا، أن يكون تابعيا، وهو في هذه الحالة يحتمل أن يكون ثقة كما يحتمل أن يكون غير ثقة. فلهذه الاحتمالات التي ترد على الحديث المرسل يقال لا يحتج بالحديث المرسل، وهذا هو رأي جماهير علماء الحديث. أما الفقهاء فمعروف اختلافهم في ذلك، وأقوى قول لهم هو قول الإمام الشافعي الذي ذكرناه آنفا، فهذا هو القول الراجح في الحديث المرسل. طيب خلصنا يا أبو عبد الله؟
طيب
إذا انتهيت يا حسين يا محمود؟ يلا
الثاني شكيت أنه سجد سجد وحدي ولا تنتهي؟
نعم
الركعة الثانية.
نعم سجد
الركعة الثانية.
الركعة
الشك في كون سجدت وحدي ولا تنتهي الركعة الأولى ولا الثانية؟
ما كان في الركوع، كان في السجود. الركعة الأولى ولا الثانية الشك؟
لا في
السجود السهوي.
ما عرفت. نعم
الأولى.
لا تسأل، تعرف الصيد قالوا شنو هي قالوا هذه هي هي العجلة من عندك. هذا استعجل. انت بتقول شكيت انه يا ترى سجدت انا السجدة واحدة ولا تنتهي؟ مو هيك بتقول؟ طيب انا بستوضح منك الان. هذا الشك اللي انت بتقول عنه كان بالركعة الثانية ولا الاولى؟
لا بالثانية.
طيب فماني على بعضنا.
نعم
طيب انت امتى انتبهت لشكك؟
لما اقتربت ان انتهي
بمعنى قبل السلام وانت
نعم قبل السلام تقريبا.
طيب ساعة تذكرت
نعم
الشك الذي عرض لك
نعم.
ساعتها بدك تعمل شغلي من شغلتي واحدة سهلة والثانية صعبة. شو هي صعبة؟ مو كثير. شو هي صعبة؟ معناها تناقش حالك وانت في الصلاة تعمل تحذير، يا ترى هاي سجدة واحدة ولا ثانية واحدة ولا ثانية. طبعا ما تسحبها مشوار طويل لحظات. فإذا شفت حالك كون عندك رأي راجح وزال الشك في الطارئ تعمل بما ترجع عندك.
بعد ذلك
مثلا مثلا أنا الآن بفترض حالي أنك أنت طرى علي الشك أنه أنا سجدت سجدة واحدة ولا ثنتين. أنا هلا بعبر لك شو لازم تساوي كان بلساني بعبر لك، أما بالصلاة ما في كلام. فاهم علي؟
نعم.
وأقول في نفسي غلب على ظني انه هي الثاني تابع الصلاة وبسجد بسجد سجدتي السهو لقاء الشك العربي. كويس. لكن مو دائما الانسان بيصير عنده غلب الظن. فهي صورة الاولى، اولى ولا ثاني، اولى ولا ثاني، لا الثاني. اذا تشوف سجدتي السهو أحيانا بيصير معك الأولى ولا الثانية ولا الأولى ولا الثانية، لا هي الأولى الثانية ما سجدتها، تسجد الثانية بساعتها، تسجد الثانية بساعتها، تتشهد تكمل صلاتك ولا بد من سجدتي السهو. في حالة ثالثة والأخيرة بتم بتقول هي واحدة ولا الثانية، أولى ولا الثانية، أولى، ما صار عندك ترجيح لا أنها الأولى ولا أنها الثانية، هون بتبني على الأقل. شو معنى أقل؟ يعني تحسب أنك سجدت بس بعدين، وحينئذ تأتي بالثانية وبتكمل صلاتك تشهد تشهد كامل، وإن شئت سلمت وسجدت سجدتي السهو، وإن شئت سجدت سجدتي السهو قبل صلاتك. واضح؟
نعم. شو الغريب الثاني؟
كيف؟
شو الغريب الثاني؟
الغريب فعلك؟
نعم.
أنا يمكن قلت ظننت أنك صليت ركعتين، لما سألتك كم ركعة؟ أربعة، واستوثقت منك قلت بتشاهد واحد ولا بتشاهدين؟ قلت بتشاهدين بسلام واحد. إن أجل كان تورطك في محله، كنت بدي أنكر عليك أنك صليت على رأس ركعتين، وهذا يفعله البعض، فالحمد لله أنت لست من هذا البعض. نعم.
شيخنا بالنسبة للآن في عندنا قضية صلاة الظهر يؤذن لها كثير مثلا مدارس ودوائر كذا، طبعا يكملون أعمالهم ولا يذهبون إلى الصلاة. حكم الوظيفة هذه للإنسان يعني أو العمل أو التدريس، يعني الأولى أن الإنسان يحاول يجد له عمل مثلا يوافق صلاته، ولا مثلا إذا وجد عمل مثلا خالي من الشبهات أو أفضل الأعمال؟
لا بد والحاجة هذه من أن يستغني عن العمل الذي يصرفه عن طاعة ربه عز وجل. ومن الطاعات المفروضة على كل مسلم أن يحضر جماعة المسلمين في المساجد وأن يصلي معهم ولا يصلي في بيته أو في دكانه أو في دائرة عمله أو وظيفته، وإنما علي أن يبادر فورا إلى إجابة نادي الله حين يكون حي على الصلاة حي على الصلاة. هذا يجب عليه أن يكون ديدنه دائما وأبدا.
السلام عليكم.
السلام وبركاته. تفضل. أهلا. فعليه دائما أنه يصلي في مساجد المسلمين إلا لعذر طاهر، فحينئذ لكل يعني حال حكمها. أما القاعدة فهو أن يصلي في المسجد. فإذا كان هناك عمل أو وظيفة تحول بينه وبين طاعة الله والصلاة في بيت من بيوت الله حين ينادى لها، فهذا معناه عمل أو وظيفة تصده عن ذكر الله وإقام الصلاة وما كان كذلك فلا يجوز. لعلي أجبتك.
بالنسبة لحديث حافظ على العصرين.
نعم.
مناسبة يعني ما بتبين إنه ممكن مثل هذا العمل يجزئ.
نعم. لأنه مش واضح شو وضع هذا الإنسان الذي خاطبه عليه الصلاة والسلام بقوله حافظ على العصرين. مش واضح. وقد يكون كمثل ذاك الإنسان الآخر الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بكل الفرائض المعروفة منها خمس صلوات في كل يوم وليلة، فكأنه استثقل ذلك فرضي منه بأن يحافظ على صلاته. فيمكن أن يكون هذا من باب كما جاء في حديث أظن في سنة الضعف إنهم سيصدقون ويصلون، فبتكون هذه السياسة الشرعية لا يجوز تطريدها مع كل الناس، وإنما العكس يجب أن نفرض على الناس النظام الإسلامي العام ثم تأتي الأحكام الخاصة تختلف من شخص إلى آخر. وهذا ما ألمحت به آنفا حينما قلت يجب أن يكون نظام حضور صلوات الخمس في المساجد إلا لعذر طارئ. أشو عذر هذا الإنسان الذي قال له حافظ عاصي الله
عنه. شيخنا عفوا بالنسبة للسؤال هنا، يعني طبيعة هذا العمل مثلا اللي بيصدوا عنه نفرض صلاة واحدة من الصلاة، في هذه الحالة يترك فورا العمل يعني امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ويبحث عن غيره أن يبقى في هذا العمل ويستمر، يعني ويبحث يبقى في العمل هذا ويبحث عن عمل آخر أو يترك فورا طبعا.
إذا شاء أن يظل عاصيا لله فيبقى في العمل حتى يأتي عمل يرضيه، وإن شاء أن يكون متقيا لله فوجب عليه أن يدع ذاك العمل فورا. نعم. طيب بس هذا في محظور آخر، كثيرا ما يقع هذا الشيء، قد أن تجد بجانبك بعد لحظات فلت من يدك وحصل فراغ، فما ينضم لا هذا ولا ذاك. ولذلك فالأقرب أنا كنت بدأت بالجواب عن الحديث وبينت أن الحديث ضعيف، وقلت يمكن أن يستأنس له بقوله عليه السلام ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. هذا الحديث ليس صريح الدلالة فيما نحن في صدده، وإنما فيه إشعار أن الذين ينبغي أن يكونوا قريبين من الإمام وخلف الإمام إنما هم أولي الأحلام والنهى والنهى، يعني أولا البالغين وليس الصبيان، وثانيا أن يكونوا من خاصة المكلفين. ولذلك جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح أنه أقيم الصلاة فقدم أبي بن كعب إلى الصف الأول فوجد خلف الإمام غلاما فأخذه بلطف وأخره وحل محله، وبعد الصلاة لابد يعني صار في نفس الغلام في نفس الشيء مثل ما جاء في حديث ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد.
ما دريت كم صليت.
أحسن. الشاهد بعد الصلاة بين له السبب الذي حمله على أن يؤخره ويحل محله، أن الرسول صلى الله عليه قال ليليني منكم الأحلام والنهى. فبملاحظة هذا المعنى ممكن أن يقال أن الصبيان يجعلون خلف الصف، لكن ليس بواجب التزامه لعدم ثبوت ذلك في السنة. هذا لبن يشرب يده.
الحكي مر بين يدي الصاد
باعتبار انه وما حدا انكر عليه لانه ستر امام ستر من خلفه. الواجب عليه اللي يبر أباه والوالد تملك هذا المال، خرج من ملك إيش الولد، كالمسجد الذي يبنيه إنسان هذا ليس له سلطة صاحبنا يبنيه بوقف للمصلين، سعره سعر أي مصلي في هذا المسجد. ومن الضلال الكبير أنه يغلب على كثير من الناس أنه يقول هذا مسجدنا، هذا نحن بنينا، وهذا كذا، هذا من غباوته وجهله. هو ليس له حق في هذا المسجد إلا كحق أي مسلم آخر لم يدخل فيه في السنة. فهذا المال الذي خرج من الابن ودخل في ملك الوالد لم يبقى للولد فيه حق إطلاقا، وحسبه ما كتب له من الأجر. وعلى ذلك لو أراد الوالد هذا أن يكرم أولاده جميعا، لو فرضنا المعطى 100 دينار وعنده 10 أولاد يعطي اللي أعطى 100 دينار 10 دنانير ويعطي البقية كذلك 10 دنانير عدلا بينهم، لأنه لم يبقى له حق في هذا المال الذي أعطاه اليمين.
شيخنا بالنسبة للسؤال،
إذا الوالد أخذ يعني أعطى ابنه كمين الفلوس نصفها أو ربعها، شرى لهذا الابن شيء باسمه وضعه، هل يرتكب الوالد إثما؟
شو سوى بالنسبة للآخرين؟
لا شيء. الآخرين
رجعنا لما كنا فيه، شو سوى بين الصورة هذه الصورة؟
بالنسبة للسؤال يا شيخي أظن الآن صار واضح، رجل يعني أنت ووالدك الأبيك يأخذ من مال هذا ويعطي هذا، هو يأخذ يعني لا الابن يعطي، هو يأخذ يعطي مثلا
هذا. أظن هذا لسه لا ما تم الجواب. أيوة. يعني هولي ممكن ليه شيء من التفصيل. هل الأولاد كلهم يعني مثلا إذا ما قلنا أغنياء وإنما أقل ما يقال مكفيين بما يرد عليهم الرزق كلهم سواء؟
طبعا
لا، سواء ليس لك يا أبو عاصم.
نعم
الله. ولكل سؤال جواب على كل حال، لما تقول أنت لا له جواب بس مو هذا سؤاله، نشوفه يمكن يثني على كلامك فبيكون الجواب متوجه لكما معا. هذا الرجل
صاحب السؤال
هذا الوالد ما فصل، فنحن نفصل إذا كان هناك أبو وله أولاد عدة وهم مستوون من حيث ما يدخل عليهم من رزق، أنا افترضهم إما أغنياء وإما مكفيين بما عندهم، فهذا الواحد هذا الوالد يأخذ من أحدهم يطالبه أنا عايز فلوس، فبيأخذ منه 50 دينار 10 دنانير اللي هو، ثم يعود فيعطي أحد إخوة الرجل المأخوذ منه المبلغ وكلهم سواء في المعيشة، هذا لا يجوز. لكن لو فرضنا يأخذ من أخ غني أو مكفي لكي يساعد الأخ الفقير أو غير المكفي فهذا يجوز، لأنه ليس من باب إيش المنحة والعطاء وإنما هو من باب الإعانة على المعيشة، فإذا يختلف الأمر. فأنت تفصل السائل
شيخ يسأل أحيانا في فرق بين التابعي الصغير والتابع الكبير في قبول رواية، هذا التفريق يعني له معنى له تأثير على الرواية؟
قولك في قبول الرواية كلام مجمل يحتاج لتوضيح. يعني إذا التابعي الصغير روى حديثا عن صحابي ما جاء بحديثه يعني كان صغير
ثاني شيء آخر.
شو بتقصدوا يعني بالتفريق هذا؟ شو بتقصدوا بالتفريق؟ خاصة في الحديث المرسل.
إن شاء الله
وضحنا.
إلا كان هذا قبل هذا.
نعم.
أنا عارف هذا الكلام لا يقال إطلاقي. لكن أنت شو صار معك كالعادي؟ حاولت تحيد. والحيدة هاي مثل اللي بيحاول يلاقي خلاص وجدت بعدين في الخلاص وجدت المحل. الثاب الصغير لا يفرق بينه وبين كبير من حيث قبول روايته، لكن بينما يذكر الثاب الصغير في الحديث المرسل فقط، بمعنى إذا كان الحديث المرسل أرسله تابع كبير فهو حجة، وإذا كان تابعيا صغيرا فهو غير حجي. هنا محل ذكر التابع الصغير. لكن هذا التفريق لا وجه له. ثم ماذا يقصدون؟ إذا رجعنا إلى ما سبق من الكلام حول الحديث المرسل وذكرنا سبب عدم قبوله الاحتجاج به، وهو الجهل بمن أخبره، من حدثه بالحديث. والآن جاءت مناسبة لأقول يخطئ من يقول من علماء المصطلح كصاحب البيقونية، يقول في تعريف المرسل ما منه صحابي سقط. هذا خطأ. ليه؟ لأنه إذا تصورنا حديثا مرسلا وادعينا أنه هذا مرسل لأنه لم يذكر فيه الصحابي فقط، حينئذ صار الحديث صحيح. ليه؟ لأنه لو قال تابعي كبير كما يقولون، قال رسول الله، والمفروض أنه سقط منه الصحابي، هو كما لو قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله. مين هذا الرجل من أصحاب رسول الله؟ مش معروف. لكن شو المعروف منه؟
صحابي.
أنه صحابي. طيب رجعنا لتعريف البيقوني، ما منه صحابي سقط، إذن دار الحديث من التابعي عن صحابي. لكن في المثلين فرق شكري، في الحديث المرسل ما قال حدثني صحابي، في سورة الثاني قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله. فهل يرد حديث التابعي الذي يقول حدثني رجل من أصحاب رسول الله أم يقبل؟ يقبل
عند البيقوني،
عند البيقوني وغير البيقوني، كل علماء الحديث يقبلون الحديث الذي يقول فيه التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله، لأنهم يقولون الصحابي كلهم عدول، فليس من الضروري أن نعرف هويته وشخصيته. كلهم عدول.
أستاذ سيمان خان،
لهذا تعريف المرسل بأنه ما منه الصحابي سقط خطأ، لأنه لو كان هكذا شأن كل مرسل لازم يكون حجة، كالحديث الذي قال فيه التابعي حدثني رجل من أصحاب الرسول عليه السلام. لك ما هو التعريف؟
ما رفعه التابعي لرسول.
هو قول التابعي، قول التابعي قال رسول الله. وش سقط منه صحابي؟ لأنه نفترض هذا التابعي الذي قال رسول الله ثبت لدينا بطريقة ما أنه بينه وبين الرسول صحابي، صدق كلام البيقوني أنه منه سقط صحابي، لكن هل هذا طبيعة كل مرسل؟ جواب لا. يقول أحفظ العلماء من المتأخرين وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني، لقد ثبت لدينا مرسل، حديث مرسل بينه وبين الرسول عليه السلام 4 أو 5 من التابعين، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي قال حدثني أبو هريرة. فهذا التابع الأول لو قال رسول الله معناه سقط بينه وبين رسول 4 أشخاص. لذلك فمن الخطأ أن نتصور أن كل مرسل
فإنما منه الصحابي سقط. إذا نرجع نقول الآن شو علاقة هذا التفصيل بالتابعي الصغير والتابعي الكبير؟ علاقته أنه لما بيكون التابعي الذي أرسل حديث تابعيا كبيرا بيكون احتمال أن يكون أخذه عن تابعي والعكس بالعكس، لما بيكون المرسل تابعيا صغيرا بيكون احتمال أن يكون أخذه عن تابعي أكبر منه أقوى. مع ذلك لا يأخذ علماء الحديث بهذا التفريق التابع الكبير أو الصغير. ليه؟ لأن التابع الكبير قد يروي عن تابع كبير، ما في إشكال. ومعلوم في علم الحديث نوع من أنواع علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصابع، رواية أكابر عن أصابع، يعني الشيخ بيروي عن تلميذه، هذا موجود. فإذا إذا كان عندنا مرسل تابعي كبير ما طاح احتمال أن يكون أخذه عن غير صحابي، لا، هذا الاحتمال وارد. لذلك التفريق هذا لا يفيد في موضوع عدم الاحتجاج بحديث المرسل. أبو صلاح مو لي محله يا أبو صلاح،
أنا بسد
أنت ها أنت أنت الله أعلم، أنا ما نحكم، وإنما أنت وهو بتكون تلعبوا، يلا البرية قدامكم،
وما شيخ بقول
جربوا حظكم نشوف.
شيخ بالنسبة للمرسل
بدك تقول أنت يا عماد
حدي أختي من قال أن مراسيل سعيد بن المسيب
نعم هو من هذا القبيل
احتج بها،
صحيح هذا؟ لا أنا مو صحيح، مو صحيح.
هذا بالنسبة لنود لنفس الشروط الثلاث الأقوال الثلاثة في حكم العمل بالحديث الصحيح. لما قالوا مثلا إذا وافقوا أهل العلم أو وافق عمل الصحابة، هذا الشروط الموافقة يعني يمكن أن يقوي ويعضد من الحديث المرسل، يعني قد يكون اجتهاد العلماء
يقوي الحكم.
فضل الشباب، فضل الشباب
قوي.
أي نعم الحكم، نعم قصد
يقوي الحكم. يقوي الحكم ولا يقوي الحديث؟
نعم
لكن لا، إنه ما يقصدون هذا،
نعم
إنه يقصدون الحديث.
نعم
وأنا أريد أن أفرق بين هذا وهذا. نعم أيها المتوجهة
الله على حضر
الله لا إله إلا هذا عجب آخر
ما مقصود
واحد يلا مشان نكونوا قريبين.
طب ما شيخ الليل
لا لا
أذن؟ ما شاء الله. إيه رجيم شوفه.
رجيم. هاي هاي سدر، هاي سدر أبو. هاي حطونا سدر أبو.
السلام
عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أين؟ تلاوة سورة السجدة.
أي سورة السجدة؟
وبين أن يلتزم تلاوة أي سورة فيها سجدة.
أي سورة فيها سجدة؟
آه في فرق. هذا الالتزام غير لازم، بل هو بدعة. بخلاف ما إذا التزم قراءة سورة السجدة ذلك هو السنة. لكن كثير من الناس الذين العلم عندهم يتوهمون أن التزام الرسول صلى الله عليه وسلم لقراءة سورة السجدة في صبح الجمعة هو من أجل السجدة، وبناء على ذلك بيلتزموا هني من عندهم قراءة أي سورة أخرى أو أي آيات أخرى فيها سجدة. لكن هذا يقال له أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن الرسول عليه السلام قرأ سورة السجدة. وين هذا صاحبنا؟ انتهى هذا. شو نفسه قصير بين الشريط هذا؟ شو نص ساعة ولا ايه؟ ها؟
نص ساعة.
يقال له أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن الرسول عليه السلام قرأ سورة السجدة من أجل السجدة وليس من أجل ما فيها فيما يتعلق ببعض النشور وآيات الله في الكون والسلام. وهذا لا سبيل إلى إثباته. فحينئذ يقال أيضا وهل يستقيم الظل والعود أعوج، هل يستقيم الظل وهو الحكم هنا وما بني عليه أعوج وهو دعوة أن الرسول قرأ سورة السجدة من أجل السجدة؟ وضح الجواب.
حتى قراءة سعد سورة السجدة
هذا بدعة.
التزام سجود الشكر شيخنا، التزام سجود الشكر لمن تتجدد عليه نعم، مشروع أم غير مشروع؟
غير مشروع،
غير مشروع،
لأنه الأمر كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وحينئذ ينتج لا نحصي سجود الشكر، كل نعمة بدها سجود الشكر.
لا لا قصدي
سيتبين لك قصدي، وإنما يشرع السجود في النعم العارضة غير الطبيعية غير معهود صاحبها بمثلها. هنا موضع سجود الشكر
الأمور العظيمة يعني.
ايش ترى التوجه الى القبلة؟ التوجه الى القبلة او
الوضوء
كبير او طهارة؟
لو سمحت عودة للسؤال اللي كان سابقا الشيخ حسين سأله، في اذا كان الاب عنده ابناء عدة وكلهم يعيشون حياة الكفاف وطلب من شخص بعينه ان يأخذ منه مبلغ حتى يقتات الاب والام من هذا المبلغ دون الاخوة الاخرين، وهذا الشخص بحاجة إلى أن عنده أبناء وبحاجة إلى تربيتهم، فإذا كان أعطى المبلغ اللي يكفي الأم والأب بده ينقص على أولاده، فشو رأيهم؟
هنا في قضيتين، قضية تتعلق بالوالد وقضية تتعلق بالولد.
كراتهم بالشاشة.
نعم
كراتهم بالشاشة.
ارتاح لك شوية يا عبد الله.
نعم ما هو، لكن يبدو أن التأديل هو خير. أما ما يتعلق بالوالد فلماذا يخص ذاك الولد بالأخذ منه دون سائر أولاده؟ هل يعني أن الولد هذا يعني أيسر وأغنى من آخرين، أم هو وإياهم في الساعة أو في الضيق سواء عند الوالد؟
هم سواء، لكن يرى أنه متدين أكثر فممكن أن يتحمل أكثر.
هم سواء.
هم سواء.
طيب. ممكن يتحمل أكثر يعني بيتجاوب معه والآخرون لا يتجاوبون.
لا يتجاوب.
حينئذ نحن نقول هذا من حظ الولد، لكن من حظ الولد بالنسبة للآخرة وليس للدنيا، والآخرة خير الله. فإذا بالنسبة للوالد الحكم انتهى، يعني لو كان الوالد يخص أحد الأولاد بالطلب هكذا اعتباطا يكون ظالما، عكس المسألة السابقة حينما يعطي واحدا ولا يعطي الآخرين، هنا العكس تماما، يأخذ من واحد ولا يأخذ من آخرين، وهم عنده سواء، سواء في المادي أو في المعنى. ففي هذه الحالة حينما يكونون عنده سواء فلا يجوز أن يخص أحدهم بالطلب من الآخرين. أما إذا كان الوازع والدافع له على تخصيص أحدهم بالطلب هو اعتقاده من دينه وصلاحه وتقواه وأنه يتجاوب مع رغبة أبيه، فهذا كما قلت آنفا هنيئا لهذا الولد حيث كان موضع حسن ظن أبيه فيه. أما بالنسبة للولد الذي هو عنده عائلة وأنه إذا قدم لأبيه فهذا الذي يقدمه إليه ينقص من إنفاق على أهله، هنا لابد من النظر هل النقص هو في الكمال أم في الضروري. فإن كان في الكمال عليه أن يطيع أباه، وأما إن كان في الضروري فيعتذر لأبيه وبالتي أحسن، وليس كما يفعل أكثر الأبناء اليوم مع الآباء. البارحة جاء عندي شاب من أخواننا الملتزمين فذكر لي قصة فيها شيء من الطول. المهم أن الأب غضب أو ما نقول غضب عليه، يعني غضب منه وصاح في وجهه حتى هم بضربه، فشرد من دار أبيه وجاء إليه كأنه يطلب المدد مني على أبيه، وأنا لا أعرفه بالطبع لكن يريد أن يأخذ يعني فتوى. أنا بعد ما سمعت منه عاتبت عليه عتبا شديدا بل أنبته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. قلت يعني لو أبوك بيضربك تضربه، إن شاء الله يعني إذا أبوك ضربك تضربه، أنتم اليوم معشر الأبناء تعاملون آباءكم معاملة الند للند والقرن للقرن، معاملة الأخ لأخيه أو الصديق لصديقه، إن غضبه غضب عليه وإن رضيه رضي به وهكذا. وذكرته ببعض النصوص من الآية العظيمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبرا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أبو عبد الله، على الشدة اللي تحت طبعا الصندوق هذا شفته؟ تحت بالأسفل شفته؟ يا حبيبي أنا أحكي لك بس عم أسألك شفته؟ طيب فتحته؟
لا.
أنت عرفت كيف شفته؟
لا ما جربت
ما جربت. طيب المهم ما زلت أنصح هذا الشاب حتى أجهش في البكاء، كأنه والله أعلم يعني اعترف بأنه أخطأ أمامي حيث خرج من داري غاضبا وبدون إذني طبعا، فأمرته بأن يعود إلى أبيه ويعتذر له ما فعل. غرضي من هذا كله هو أنه إذا كان أحد الآباء يطلب من ولده البار به شيئا من المال وهو يرى أنه بحاجة إلى إنفاقه على زوجته وأولاده، فكما قلت أولا إذا كان يعني ما يطلبه منه هو من كماليات بالنسبة للولد، يعني الولد في عنده وفر، فحينئذ لا يتأخر عنه أبدا. وإن كان ليس عنده إلا القوت الضروري فيعطيه من القوت الضروري تجاوبا مع طلبه طلب أبيه، حينئذ يعتذر له، والشاهد هنا يعني يخفض له جناح الذل والرحمة، يستعمل الكلام الهين الليل، فإن خضع وتجاوب فالحمد لله، وإلا عليه أن يطيعه. خشية أن يقع في غضابه، لأنه تصور ولو كان القوت الضروري، فليس معنى الضرورة هذه أنه تصل معه أن يتعرض هو وعائلته للضرر في الصحة. هذا جواب إنسان.
في مسألة والحقيقة يعني أنا أرى أنها تهم يعني كافة الأخوان المشتغلين في الاهتمام بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة نريد يعني أن تحدثنا فيها بالشيء اللي يكفل إن شاء الله لم كلمة المسلمين وتوجيههم على الطريق اللي يبقي لهم العزة والكرامة إن شاء الله في هذه الدار، وخاصة أنه نحن اللي نظن في أنفسنا بأننا نلتزم خير المناهج على هذه الأرض، وبأننا ندعو الناس إلى الدين القويم وإلى صراط الله المستقيم. كثير ما نجد بيننا وبين بعضنا البعض الفجوات الكبيرة جدا، وعدم الفهم من بعضنا والتقدير لبعضنا، أو عدم التبجيل لأفكار إخواننا، أو إلى غير ذلك من الأشياء التي تجعل في نفوس بعضنا البعض الشيء الكثير مما يبعد هؤلاء الإخوان عن بعضهم البعض، ويجعل بعضهم أحيانا يطعن في الآخر أو يبتعد عن الآخر، وهذا من سبيله أن يبعد الإخوان عن بعض ويبعد يضعف الدعوة، ويعطي صورة لهذا العالم الذي نريد أن نخرج من الضلال إلى النور، يعطي صورة مشرقة، صورة قاتمة، بأنه هذا الإسلام الذي ندعو إليه إسلام لا يصلح لأن يكون للحياة معاشا، لأنه يرى واقعنا نحن اللي نظن بأننا قد التزمنا هذا المنهج. فحينما ينظر لفشلنا في واقع حياتنا وفي واقع عيشنا مع بعضنا البعض، ربما يتهم نفس المبدأ الذي نحن ندعو الناس إليه. فأرجو أن توضح لنا في هذا الباب وفي هذه المسألة الشيء اللي إن شاء الله يبصرنا إلى الصراط القويم وإلى الحق اللي يتبعه إن شاء الله.
قد يساعدني على تحقيق ما طلبتها أن تذكر بعض الأمثلين دون تسمية أشخاص بالحال، بعض النماذج يعني التي أنت تشير إليها، لأنه أنا أشاركك بما تقول، لكن أنا أريد التفصيل. نحن حقيقة دعاة منهج علمي،